إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فقد انتهينا، والفضل لله وحده، من الكلام عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وتكلمنا في هذه الآية من حيث القواعد في التفسير وفي الأصول وفي الأمور الفقهية والأمور العقدية، ثم بعد ذلك ثنى الشيخ بحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد، وأن محمدا عبده ورسوله، اثنان، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثلاثة، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث لنا فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى وهي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمامان الكبيران البخاري ومسلم. عبادة بن الصامت رضي الله عنه من كبار الصحابة، ويكفيه قول عمر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح قال له: قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك يا عبادة. وهذا الحديث قاله حينما بين مسألة ما في أمور الربا، فقال له عمر: قبح الله أرضا لست فيها عبادة أنت وأمثالك. لما؟ لأن عبادة بن الصامت كان من علماء الصحابة، فلما بين لعمر مسألة ما قصها عليه حدثت ما بينه وبين الصحابة أحد الصحابة، ففرح عمر رضي الله عنه بعبادة أنه معه هذا العلم الكبير. وهذه تؤخذ من الصحابة، أنك إذا رأيت من أخيك علما وفقها وأنه ماض على منهج السلف إنما تفرح له، وهذه من سلامة القلب. فإذا رأيت من أخيك علما حفظا لآيات من كتاب الله، حفظا لأحاديث من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فأحسست من في قلبك بغضب أو بحزن أنه يحمل هذا فاتهم نفسك فإن قلبك مريض وفيه نفاق عياذ بالله. أما إذا فرحت كما فرح عمر رضي الله عنه فإن هذا يدل على سلامة القلب. وليكن شعارك في مثل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع سالم مولى أبي حذيفة يقرأ القرآن فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا وأشار إليه. فكلما رأيت أحدا من المسلمين له معه علم ينفع به الناس فقل الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل هذا، وتفرح له وتدعو الله عز وجل له بالزيادة، فهذه من علامات سلامة القلب. فعمر فرح بعبادة من جهة علمه، والذي لا تعرفه أن عبادة بن الصامت كان أميرا من ضمن 4,000 الذين أرسلهم عمر إلى عمرو بن العاص هنا إلى مصر. فكان عبادة بن الصامت كان أميرا على فرقة من هذه الفرق، فأرسل عمر 4,000 على كل 1,000 أمير. فقال عمر لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما طلب من عمر المدد، لأنه هنا كان الرومان الكاثوليك الذين كانوا يسومون الأرثوذكس سوء العذاب. الشاهد أن قصة طويلة، أن عمرو بن العاص أرسل إلى عمر أن يرسل له مدد، فأرسل له 4,000، ثم قال أرسلت لك 4,000 على كل 1,000 رجل ب1,000 مثلهم. وكان على هذه السرية التي بها 1,000 هو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فله أيضا فضل على أهل مصر، صحيح هذا؟ فرضي الله عنه. وكان عبادة من أصحاب بيعة العقبة الثانية، كان من أصحاب بيعة العقبة الثانية، وكان سيدا من السياد الخزرج في المدينة. قال عبادة ابن الصامت، وأخوه هو أوس بن الصامت التي زوجته هي خولة التي نزل فيها سورة المجادلة. سورة الإيه؟ المجادلة. هذه زوجة أوس بن الصامت، هو أخو عبادة، أخو عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسول. قوله من شهد، الشهادة إنما تكون بالبصر. فهنا مسألتان، المسألة الأولى فإذا كانت الشهادة بالبصر فيسمى فلان شاهد، شاهد لأنه رأى، أتشهد على كذا؟ نعم أشهد أنني رأيت فلان وفلان. فهنا الشاهد أنه رأى، في هذه الكلمة كلمة من شهد الدين كله، لأنك وإن لم ترى أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن لم تكن أنت قد رأيته في الدنيا وتقول أشهد، فكأنك رأيته، فهذه تستلزم اليقين في أمور الدين. إذن الشهادة هنا كأنها تستلزم أمر اليقين. عندك مثلا في الحديث الذي رواه الإمام النسائي من حديث خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أعرابي فرسا،
فاتفق معه على الحساب، تبيعني بكذا، طيب أبيعك بكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليأتي إليه بالمال، فجاء إلى الأعرابي رجل فاشترى من الأعرابي الفرس، واضح أنه اشتراه مثلا بأغلى مما كان سيدفعه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أين الفرس يا أعرابي؟ ألم تبعني الفرس؟ وهذا دليل على أن الاتفاق يعني خلاص نتفق على كده. طيب بتصل بواحد، طيب بعت لي الفلوس كذا يا فلان، مفهوم؟ لا يحل للثاني ان هو ايه، انه يبيع، خلاص اتفقوا. ولا يحل لك انت ان تبيع الا بعد ان تستلم وتتملك السلعه. يبقى شوف في وجهانه، لا يحل لك انت صاحب السلعه ان تتفق مع احد اخر، مفهوم؟ لانك بعت. ولا يحل لي انا الذي اتفقت معك ان ابيع قبل ان استلم. صحيح هذا الكلام؟ لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. يبقى هذه لكلا الطرفين. ولا يحل لاحد ثالث ان يدخل بيننا، والا فيقع في قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تبع على بيع على اخيك، ولا تسم على سوم اخيك. مفهوم هذا الكلام؟ فجاء النبي عليه الصلاه والسلام فقال: الم تبعني الفرس؟ فقال: ما بعتك شيء. الا حد يقول لي النبي ما بعتك شيء؟ بيقول له: مش انت بعت لي الفرس؟ بيقول له: ما بعتك شيء. قال: بلى، قد بعتني الفرس. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم معاه، يقول له: بلى قد بعتني الفرس. قال: ما بعتك شيء، هل أم شهيد؟ هات بقى واحد يشهد. قال: لا، يقول لي النبي هات واحد يشهد، ايه الكلام ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. بيقول له: هل أم شهيد؟ هات حد يشهد. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وده ليه فضل كبير جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصية ليست لأحد من الصحابة، ستعرفها في الحديث. فقال خزيمة: أنا أشهد. يقول له: أنا أشهد أن أنت بعت له الفرس. خزيمة ما شافش حاجة أصلا، ما كانش حاضر ساعتها، مفهوم؟ قال: أنا أشهد يا رسول الله. قال: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك، فأنا أشهد لك بخبر السماء، ألا أشهد لك بخبر فرس؟ يقول له: أنا أشهد، مع أنه إيه؟ ما شافش، لكن يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، خلاص انتهت المسألة، يقين أنه إيه؟ أنه صادق. فجعل له النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين. يعني مثلا لو حالة فاحشة عياذا بالله واثنين وخزيمة فقط كفاية، مع ان لو ثلاثة شهدوا ما فيش رابع، الثلاثة يتجلدوا، لكن لو خزيمة ومعه اثنين يبقى ايه؟ شاهدوا خلاص. ليه؟ لانه جعل شهادته بايه؟ بشهادة رجلين، مع انه ما رأى، لكن اليقين بالتصديق. لذلك هنا الشهادة انما تستلزم هذه الايه؟ هذا اليقين. لذلك الشهادة انما تكون شهادة باللسان يصدقها القلب والعمل، وهذا بخلاف ما يقوله الناس: انت مسلم؟ اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، ولا يصلي ولا يصوم رمضان ولا يزكي ولا يفعل شيء. الشهاده انما تستلزم شهاده اللسان والجوارح والقلب، اذا تجري عليها امور الايه؟ امور الايمان. صحيح؟ فلابد من قول القلب، لابد من عمله، صحيح؟ لابد من شهادة اللسان، لابد من شهادة الجوارح، فإن الجوارح تشهد بالإسلام أو بالكفر، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هل شهدوا هنا باللسان؟ فهل قالوا مثلا نحن يا جماعة كافرين؟ ما أحد يقول هذا، وإنما شهدت الجوارح لهم بأعمالهم وأفعالهم. صحيح الكلام؟ إذن تتضمن كلمة الشهادة هنا على ما ذكرت لك، فلابد لها من شهادة اللسان والجوارح والقلب. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو، ثم أكد وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عبده فهذا رد على كل من يصرف له عبادة من العبادات، وهذا رد على كل من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله اعمل كذا، كمثل الذين يذهبون عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيتوسلون للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عبد لا يصرف له من وجه العبادة شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عبد، وهذه أشرف المقامات أنه عبد رسول، وقال الله عز وجل نعته في أشرف المسائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله. فإذا كان عبده فلا يصرف له شيء من العبادات، حتى الشفاعة لا تقول يا رسول الله اشفع لي، لأنك لو قلت ذلك فقد وقعت في الشرك الأكبر. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام يشفع؟ يقال يشفع بعد الإذن والرضا، لأنه لا يملكها. أولا توحيد في الشفاعة: كل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. وأما النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشفع بعد إذن الله له، فيأذن له، وليس إذنا مطلقا، وإنما: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلابد من إذنه. واضح؟ أنك تشفع في هذا ويرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه. فقولك يا رسول الله اشفع لي هذا شرك، وشرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأن محمدا عبده ورسوله. لذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يؤكد ذلك، كما في صحيح مسلم من حديث أنس، ورواه الإمام البخاري أيضا. قال: فدخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله هلك الزرع والضرع، فادعوا الله لنا بالماء. فادعوا الله، وهذا هو التوسل الذي إذا جاء، إذا جاء في مصطلح التوسل بالنبي أي التوسل بدعائه في حياته عليه الصلاة والسلام. اثنين: التوسل بالإيمان به، فهذا توسل بالعمل الصالح. التوسل ده هو التوسل عند الصحابة الذي يعرفه الصحابة، بخلاف التوسل عند المحدثين عند أهل البدعة. التوسل أي يجعلونه إيه؟ شريكا مع الله. يا رسول الله افعل لي، أو يا رسول الله، يذهبون إلى قبره: يا رسول الله كل الله كذا وكل الله كذا ويفعل لنا كذا. مفهوم؟ التوسل الذي عند الصحابة قسمان: توسل بدعائه، لذلك هنا إيه؟ فادعوا الله لنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده بالمطر. قال أنس: فما نزل النبي من على المنبر إلا والمطر يتندر من على لحيته، يعني المطر ما بتنزل من على لحيته، قال أشهد أني عبد الله ورسوله، مع إنه الصحابي قال أدعو الله لنا، لكن حتى لا يظن أحد أن الماء إنما نزل بإذني، قال أشهد أني عبد الله ورسوله. فهنا النبي عليه السلام لحماية أمر التوحيد، لحماية أمر التوحيد. وهذه تفيدك مسألة، أنك إذا أحسست من أحد ما أنه قد افتتن بك في رزق ما، فبين له التوحيد في هذه المسألة. ممكن بعض الناس في محل ما في رزق، أنت تعرف الناس مفتونين بهذه المسألة، فأنت بتخش عنده مثلا، أول ما تخش الزبائن كلها تيجي وراك، فمرة في الثانية في الثالثة ابتلاء وامتحانا لهذا. وهذه موافقة أمر القدر، ليس للعبد فيها شيء، تسمى بموافقة القدر. فقد يكون ابتلاء للعبد، زي واحد مثلا يروح عند الحسين فيقول له يا حسين أنا ضاع مني، أو يا سيدة ضاع مني 2000 جنيه ومش لاقيهم، واعمل ايه واروح فين واجي منين؟ على طول وهو بيقول الكلمه دي يفتكر ال2000 جنيه كان حاططهم تحت مش عارف السرير او الكلام ده. هذا ابتلاء وفتنه من الله لهذا العبد. كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا، او يروح البيت يلاقيهم يقول لك بركاتك يا حسين، بركاتك يا سيد. ده ابتلاء من الله له. علم الله من قلبه أن قلبه ليس محل للهداية فزاده ضلال. واحد تاني يقول يا سيدة أنا ضاع مني مش عارف إيه، 5000 جنيه ضاعوا مني، طب أعمل إيه ومش عارف إيه والكلام ده. يقعد مدة ما يلاقهمش، ويفضل يروح للسيدة والأس مش عارف إيه ويلف الأضرحة كلها وما يلاقيش حاجة. كلام اللي بيقوله لك ده، كلام ده واقع ليس متوقع، ده واقع. يفضل يلف على الأضرحة بتاعت مصر كلها عشان يلاقي 10000 جنيه اللي ضاعوا منه، وفي الآخر ما يلاقيش حاجة. فييسر الله له عبدا، يقول له ادعو الله عز وجل، قم الليل وادعو. يقوم بالليل قبل الفجر ويدعو الله عز وجل بعد الفجر، المشكلة اتحلت. دي بقى ايه؟ هذا توفيق. علم الله من قلبه ان قلبه ايه؟ هذا العبد يعني ليس جاحدا، هذا العبد ليس كذا وليس كذا، ولكن الله عز وجل رحم هذا العبد، فيعتقد في هؤلاء هذه الاضرحه هذا باطل وضلال والكلام ده. الله عز وجل قمت في قيام الليل فيسر لي. فسبحانه عز وجل له في خلقه شؤون. إذن احذر هذه الأمور، ليس كل ما ييسر لك فلاحا لك، فقد ييسر لك ما فيه إضلالا لك. تفرحش، إن مرسل الناقة، ها؟ إن إيه؟ من اللي أرسل؟ ده اسمه إرسال كوني. إن مرسل الناقة، ها؟ فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فقد تيسر لك المعاصي، وقد يعصر لك أمر الطاعة. ابتلاء للعبد، صحيح هذا؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فيمتحن العبد بهذا وذاك، فأري الله منك خيرا. أنك وإن كانت الطاعات عموما قد يكون الأمر شاق عليك فأر الله منك خير، فعاند نفسك في هذا الأمر وأغض شيطان الإنس والجن وامض فيها واصبر عليها وسييسر الله لك. لذلك قال والذين جاهدوا فينا جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذه الكلمة حماية لجناب الإيه؟ حماية لجناب التوحيد. لذلك التوسل هنا عند السلف الصالح بخلاف التوسل الإيه؟ الموجود عند الصوفية أو عند أصحاب الأضرحة، إنما كان بدعائه حيا. ثانيا التوسل بإيه؟ بالإيمان به، لأنه توسل بالعمل الصالح. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك عمر رضي الله عنه لما أجدبت وحدث قحط وما في مطر ينزل قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا. ثم قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فقم يا عباس فادعو. يبقى التوسل اللي بيقصده توسل إيه؟ دعاء الحي. إذ لو كان التوسل بذات النبي عليه السلام لكان يتوسل به في قبره، ومعلوم أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. صحيح الكلام كده؟ قال وأن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله هذه تستلزم عدة أمور، ليس الكلام أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه تستلزم منك أيها المسلم أن تطيعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر ولو كان على خلاف هواك. فهنا يتعارض حبك لنفسك وهواك وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام وطاعته. فمقتضيات أنك تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله حقا، يعني تشهد أن محمد رسول الله. أمال أنت بتلبس ذهب ليه؟ طب أنت لابس ذهب ليه؟ لابس مش عارف حاجة ذهب ليه؟ طب لماذا لا تتعلم سنته؟ أنت عارف أي إنسان بيحب حد بيحب يعرف عنه كل حاجة، صحيح؟ تلاقي مثلا أهل الدنيا بيحبوا اللاعب الفلاني، مثلا بيلعب في النادي الفلاني، فيروحوا داخلين عايزين بقى يعرف هو ده اتولد فين، طيب هو متجوز ولا مش متجوز، طب هو عنده كم سنة، طب هو بياخد أجر قد إيه في النادي ده، طب هو بقاله قد إيه في النادي، طب أول ما لعب فين، طيب هو هيروح فين بكرة، طب هيحترف هناك ولا يقعد هنا برضه، ويعمل متابعة لصفحته وعايز يعرف كل جديد عنه. أما يعمل كده مش شرط أنك تسأله أنت بتحبه ولا لا، لأن الجوارح شهدت أنه صح الكلام. تلاقي واحد مثلا بيحب حد من حتى ممكن يكون من المشركين، اندرا غاندي والناس دي، يروح جايب ترجمته أو ذكرياته ويفضل يقرأ فيها وكان بيقول إيه وكان بيحب إيه وكان بيعمل إيه وكان بيسوي إيه عشان بيحبه. طب أنت تعرف النبي عليه الصلاة؟ تعرف سنته؟ طب تعرف إيه من سنته؟ طب أنت تحفظ له كم حديث عليه الصلاة والسلام؟ ما هو كل من أحب شخصا من أحب أحد يحب أن يعرف ماذا يقول، فما بالك إذا كان هذا رسول من عند الله؟ فما بالك إذا كان الذي يتكلم به وحي من عند الله؟ تعرف يعني وحي؟ يعني معصوم، يعني ما في خطأ ولا يحتمل خطأ، ما في ولا يحتمل، معصوم، يعني من قرأ فطبق نجا. ممكن أي كلام من أي واحد من البشر ممكن يصيب وممكن يخطئ، لكن النبي عليه السلام ده كلام وحي معصوم، يبقى يستلزم منك انك تجيب سنته وتقرأ فيه وتحب، يبقى عندك كده يعني شغف، شهوة انك تقرأ في سنته عليه الصلاة والسلام وتشوف كان بيقول ايه، كان بيمشي ازاي، كان بيتكلم ازاي، كان بيلبس ازاي. واضح؟ فدي تستلزم ايه معنى محمد رسول الله؟ فطاعته فيما أمر تستلزم إنك متعصهوش، لأن معصيته من معصية الله وطاعته من طاعة الله، لأنه رسول بإذن الله. قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ده دليل على إن السنة وحي، فما تعصهوش. واللي بيحب ما يعرفش يعصي، اللي بيحب لا يعرف المخالفة، مش ممكن. من يحب وتمكن الحب واستقر واطمأن ما يعرف المخالفة. لذلك ابن المبارك يقول لك ايه، يقول لك اركب مركب السنة واغمض عينيك تصل. يقول لك اركب بس مركب السنة وغمض عينيك، للسنة هتقودك، امشي ستصل. المحب لا يخالف، مش ممكن أبدا، مش ممكن. ده مش في السنة أو في النوافل أو النبي عليه الصلاة والسلام فعل، فضلا عن أن يخالف في فرائض، فضلا عن أن يترك صلوات، فضلا عن أن يترك طلب علم، مش ممكن أن يطلب طلب علم. تعرف يعني طلب علم؟ لو تمكنت الكلمة دي منك، عارف يعني طلب علم؟ أنت تطلب ما كان ينزل على النبي محمد، الوحي، تتعلم الوحي. فهذا هو طاعته فيما أمر، البعد عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ذكرنا كلامه وحي وما ينطق عن الهوى. واضح هذا؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا أحزاب بقى ولا جماعات ولا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وتصديقه فيما أخبر، يقول الكلمة خلاص انتهت المسألة، لأنه خبر، فإذا أخبر إنما يخبر عن الله سبحانه وتعالى. هي دي معنى محمد عبد الله ورسوله. شوف عمر في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال والله الذي لا إله غيره إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، لولا بس أن أنا رأيته يقبلك أنا ما كنت أقبلك. دي من مقتضيات الايه؟ المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى طاعته فيما أمر، أن تبتعد عما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع، وده يلزم منك أن تتعلم سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. حسن البصري يقول كلمة جميلة قوي، قال ادعى كل الناس محبة نبيه فامتحنهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فكل من لم يطلب العلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على الأصول المتبعة لما كان عليه الصحابة فلينظر في محبته. افهم هذا الكلام، هذه في غاية الأهمية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فبقدر المتابعة يكون قدر المحبة، بقدر الميزان، بقدر المتابعة يكون قدر، يكون قدر المحبة. قال وأن محمدا عبده ورسوله، فافهم ما معنى محمد رسول الله. قال وأن عيسى عبد الله، وأن عيسى عبد الله سمي المسيح ابن مريم سمي بعيسى وسمي بالمسيح ابن مريم. فالمسيح هنا فيها اسم علم ونعت ووصف للمسيح. قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فكان الأكمه والأبرص إذا مر يديه عليه، لذلك سمي هنا بالمسيح، فهذا يدخله أيضا النعت الوصف لماذا سمي بالمسيح. وسمي بعيسى، عيسى بن مريم إضافة إلى أمه. وإذا قال النصارى هو إله لأنه لا يعلم له أب، فيقال إذن يكون آدم إلها له لأن خلق آدم أعجز بدون أب ولا أم، فأيهما خلقه أعجز؟ فلو تكلمنا بمقتضى الألوهية على أن المسيح خلقه معجز فآدم خلقه أعجز، فهل تعتقدون في آدم أنه إله؟ فالجواب ألا. لذلك في تحريفهم، من ضمن تحريفاتهم أن حرفوا كلمة عيسى إلى يسوع، ومن هنا تفهم من أين جاءت كلمة يسوع. كلمة يسوع من جملة التحريف اللفظي. عيسى، احذف حرف العين وضعه في آخر الكلمة، ها يسوع. فأرادوا أن يحرفوا الإيه؟ يحرفوا الكلم. هذا يسمى بالتحريف الإيه؟ بالتحريف اللفظي. وهذا هو قوله تعالى مبينا أنهم حرفوا اللفظ والمعنى. قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يحرفون الكلم عن مواضعه، إزالة كلمة ووضع كلمة أو خلط كلمة، كمثل إيه؟ شيل العين وحط في الآخر تطلع زي ما تطلع، طلعت يسوع. مفهوم الكلام؟ هذا يسمى تحريف الايه؟ لفظ. وتحريف معنى، يعني اللفظ موجود لكن يحرف الايه؟ يحرف المعنى. واضح هذا؟ حتى من ضمن التحريف اللفظي في سفر إشعياء، اظن في الاصحاح ال 42، إشعياء اسم نبي، اسم نبي، فبيبشر بنبي سيأتي. الجملة دي موجودة إلى الآن في طبعة فان دايك، طبعة فان دايك الطبعة الشعبية، الطبعة الشعبية اللي كل مع أي حد يعني بتعمل 25 جنيه ولا 30 جنيه. مفهوم هذا؟ قال إشعياء إيه؟ قال ثم يدفع الكتاب، إلى رجل يقال له اقرأ فيقول ما أنا؟ لا، ما أستطيع الكتابة. اللي بيحرف جاهل، يعني حتى اللي بيحرف غبي. هو بيقول الكلام ده موجود إلى الآن في الطبعة الموجودة الآن، أنا بتابع طبعاتها. خربوا بيتنا، الله يخرب بيتنا. فإلى الطبعة الموجودة الآن، ثم يدفع الكتاب إلى رجل يقال له إيه؟ اقرأ. الكلمة دي موجودة في جميع الطبعات. ثم يقول، يعني أنت بتقول اقرأ، يبقى يقول إيه؟ ما أنا بقارئ. لا، بيقول إيه؟ لا أستطيع الكتابة. طيب، ما هو لا أستطيع الكتابة لو كان السؤال بالكتابة. ثم يقال للرجل اكتب مثلا، فيقول ما أستطيع الكتابة. لكن اقرأ ما أستطيع الكتابة، ها؟ مش جايبة. في جميع الطبعات الموجودة ما أستطيع الكتابة إلا طبعة واحدة، اللي هي اسمها كده الطبعة اليسوعية. الطبعة اليسوعية دي مش موجودة، مش معروضة للجمهور. الطبعة دي غير موجودة، غير مطبوعة للجمهور. أولا غالية جدا، ثانيا إنما تكون في الكنائس، كل كنيسة طبعة واحدة، وهذه إنما تكون للقس أو الراهب أو الشماس الذي يقرأ على الجمهور، مش مسموح لحد يقرأها. الطبعة دي معتمدة، بس فيها مصايب. لأ، مصايب. أنا جبت نسخة من كنيسة عندي لغاية دلوقتي والله. بيقول له ثم يدفع الكتاب، خدوا مني فلوس كتير عشان اجيبها. شو بيبيعوا ايه؟ قلت له طب خد كذا. ما ينفعش، هديك الكتاب بتاع. طب ماشي نزود. وبعد كده جبته. الشاهد ايه؟ مش مهم، عندهم مش مهم. الشاهد ان فيها ايه؟ ثم يقال لرجل ويدفع له الكتاب فيقال له اقرا فيقول ما انا بقارئ. ما أنا بقارئ. يبقى ده اسمه، ده من جملة التحريفات الايه؟ من جملة التحريفات اللفظية. يبقى عيسى هذا اسم المسيح ابن مريم لقب به، وهو يصحبه نعت وصف لماذا سمي المسيح ابن مريم، مفهوم هذا؟ وابن تيمية يقول مسيح الهداية بخلاف مسيح الغواية اللي هو المسيح الدجال اللي بيسميه الناس المسيخ، هذه لفظة شاذة ما تصح أصلا. اسم مسيح الدجال، هذا مسيح الضلالة، قيل أنه يمسح الأرض في مدة قصيرة إلى آخره. لذلك سمي عيسى، هذا تاريخ كلمة عيسى عندنا وعندهم هم. ولماذا سمي عندهم يسوع؟ هذه تحريفات للحقائق كي يبعدوا أي شيء عليهم، زي ميلاد المسيح ابن مريم. ميلاد المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم اتولد في الصيف، ما اتولدش في الشتاء. لكن هم بيعملوا الكريسماس واعياد عيد الميلاد، عيد ميلاد الرب، بيعملوه امتى؟ ها، بيعملوه شهر واحد، على خلاف بينهم، في خلاف على ثلاث اقوال الرب تولد امتى. كل الحمد لله يا اخي، كل الحمد لله. طبعا الكاثوليك والارثوذكس ليهم كلام 25 واحد 27 واحد وغيره، والارثوذكس اللي عندنا 7 واحد. طيب، هل هو تولد في الشتاء؟ في الشتاء يعني؟ لا طبعا، تولد في الصيف. قال وهزي اليك بجذع النخلة تساقط إليك رطبا جنية. هي الرطب بتيجي في الشتاء يا جماعة الفلاحين اللي عارفين، دي بتيجي في السل زي بيقولوا، يعني 7-8 كده. يبقى في القرآن اتولد فين؟ في الصيف. العجيب ان في كتاب متى ولوقا ويوحنا اتولد برضو في الصيف، وفي الطبعات طبعة فان دايك الموجودة دلوقتي اللي هي الطبعة الشعبية اللي في ايد كل الناس، في ايد كل النصارى. قال ثم بيبين قصة الايه، قصة ميلاد يسوع. اما اقول لك يسوع تبقى تعرف بقى خلاص انت كده فهمت المسألة. قال فبشر بالغلام، طبعا بقى في بعض الطبعات فبشر ابن الرب، وكان الرعاة يرعون الغنم على أعالي الجبال. وقف بقى هنا في الحتة دي، أنا عايز أفهم مين بقى اللي مستغنى عن الخرفان والمعيز بتوعه عشان يطلع يرعاهم في عز الساعة وبالليل. شفت راعي غنم يعني، قول لي كده واحد راعي غنم اطلع في شهر واحد او اطلع في اليومين دول خلاص كده، اطلع كده على اعلى الجبال خلاص وخد الغنم ورعاه. اقول لك كده انا بستغنى عنهم، ده يموتوا من البرد، ما ينفعش ما يصحش. فاهم؟ ده من جمله ايه، من جمله التحريف. هذا ما كان من كلمة وأن عيسى قال عبد الله. عبد الله ردا على النصارى الذين اتخذوه إيه؟ الذين اتخذوه إلهاً.